يقول هناك شبهة يرمي بها بعض أهل البدع، وهي أن ثروات البلد من نفط ومناجم وغيره هي ملك الشعب، وبالتالي لا يحق للحاكم أن يوزعها في كما يشاء، ويحق للشعب أن يطالب بهذه الثروة التي يعتبرها حقا مشروعا له. السؤال هو هل هذه الثروات هي ملك الشعب وما الدليل؟ وما هو الرد على هذه الشبهة؟ بارك الله فيك.
يعني الملك أولا الملك لله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، الأصل في الملك أنه لله تبارك وتعالى، هذا الأصل، ولذلك يعود الملك يوم القيامة لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن في الدنيا الله جل وعلا أعطى العبيد حق أن يتملكوا الأشياء، وشرع لهم الله تبارك وتعالى سبل هذا التملك. الله جل وعلا أعطى العباد في الدنيا أن يتملكوا الأشياء حقا لهم، وشرع لهم الله تبارك وتعالى من جهة الدين سبل التملك المشروع. ولذلك من تملك شيئا تملكا غير مشروع لم يكن من حقه أن يستمتع به، ولذلك ما يتنعم به الكفار من نعم الله جل وعلا ليس لهم فيها حق، ولكن حكمة الله جل وعلا التي اقتضت سيرا ونظاما في الحياة، فالله جل وعلا لولا ذلك لما سقى فيها كافر شربة ماء، لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما سافق فيها كافر شربة ماء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. طيب الذي الحلال من أين يعرف؟ الحلال من أين يعرف؟ يعرف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي لا يعتقد الكتاب والسنة الكافر هل يحق له أن يدخل في هذه الآية؟ لا يدخل في هذه الآية، فهو لا يحق له أن يأكل من نعم الله، وهو لا يؤمن به ولا يحكم شريعته. ولذلك الله جل وعلا أباح لنبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مباحا للأنبياء من قبل، وهي الغنائم. لماذا؟ لأنها رجعت في ملك مالكها الأصلي، لأنها رجعت في ملك مالكها الأصلي، ولذلك سمي الفيء فيئا، وهو المال الذي يتحصل من الكفار من غير قتال فيسمى ماذا؟ فيء. لماذا سمي فيء؟ لأنه فاء، رجع إلى مالكه الأول. إذن فالملك أصلا لله، ثانيا التملك يكون بحق الله وبشريعة الله. هنا بعد ذلك إذا وجد مال في الأرض، إذا وجد مال في الأرض فمن يكون من حقه هذا المال؟ الله جل وعلا شرع في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل الأموال وسبل التملك. فالمال الذي يوجد في أراضي المسلمين إن كان ركازا لا يقع تحت يد الدولة والسلطان فإن له أحكامه، أما صورة الأموال الموجودة اليوم التي يريد هؤلاء الشركة فيها فنقول لهم قبل أن تفكروا في الاشتراك في ملكها هل فكرتم في تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل يعني هذه الأموال؟ يعني بمعنى أن الله عز وجل أعطى الحق في بيت المال لولاة الأمور المسلمين، هم المتنفذين الذين تنفذ كلمتهم فيه، وهذا الذي جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصحابة وعمل التابعين وعمل الناس في كل الدول والأمصار، أن الأموال العامة الموجودة في الدول وغيرها مما يكون في باطن البر أو البحر من باطن البر، أقصد هذه الأموال أنها تكون في بيت مال المسلمين. فالسؤال، من الذي له الحق التصرف في بيت المال؟ الله عز وجل أعطى الحق هنا لمن؟ أعطى الله جل وعلا الحق للسلطان الإمام، وهذا هو حقه الذي أعطاه الله جل وعلا. ولو لم يقل هذا حقه ولو لم يكن هذا حقه فكيف إذا يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسمع والطاعة والصبر عليه إذا تعدى على مالك الشخصي الذي كسبته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث يبين لك أنه إذا أكل مالك الذي هو مالك كسبت بكسبك فيجب عليك أن تصبر. فكيف بالمال الذي تحت سلطانه والذي ينفذ فيه أمره بالحق الشرعي الذي أعطاه الله، فكيف يكون لك حق أن تمد يدك عليه أو أن تستطيل فيه؟ ولذلك لازم مذهب هؤلاء في الحقيقة، لو طرد مذهبهم على الحقيقة فإن مذهبهم يعيد في أذهاننا التكفير والهجرة والخوارج وغيرهم الذين يستطيلون في أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم بحجة ماذا؟ أنه لهم الحق فيها لأنهم هم الحاكمين بغير ما أنزل الله، خلافا لهذه الدول الكافرة. حتى حدثني بعض الأصدقاء قديما أن رجلا من هؤلاء بات عنده في بيته يقول: وكنت للتو قد اقتنيت نسخة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كانت مجزأة في أجزاء صغيرة، وكنت أحب هذا الكتاب، فلما أصبحت رأيت هذا الخارجي قد ولى على وجهه وسرق كتابي. أخذ كتابه وصحيح البخاري منه، لماذا؟ لأنه كافر، ولأنه هو له الحق، لأنه حاكم بما أنزل الله. فلو طرد مذهب هؤلاء على النحو الذي عليه الخوارج فمعنى ذلك هو الفوضى، معنى ذلك هو الفوضى. فإن مثل أما كون ولاة الأمر مأمورين من جهة الشرع بتحكيم الكتاب والسنة فهذا أمر واجب على ولاة الأمر، هذا أمر واجب على ولاة الأمر في الأعراض، في الأموال، في الأنفس، في الدين، قبل الأعراض والأموال والأنفس، في الدين تحكيم الشريعة، هذا أمر يؤمر به ولاة الأمر مأمورين من جهة الله عز وجل. لكن كونهم مأمورين بهذا الشيء لا يعني أن ما تحت أيديهم وسلطانهم من الأموال لا يحق لأوامرهم أن تنفذ فيه، فهذا أمر خلاف ما جرى عليه عمل المسلمين وخلاف الأدلة الشرعية التي أعطت لهؤلاء الأئمة الحق في أن تنفذ كلمتهم في مجتمعاتهم وأن لهم السمع والطاعة. والنظر، نظر المسلم يعني في هذه الأمور في الحقيقة يعني ينبغي أن يتوجه إلى حق الله وإلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتوجه إلى قدرته. فإن اليوم يستطيع الناس أن يتكلموا بالخروج وأن يطعنوا في ولاة الأمر وأن يتكلموا بما شاءوا، وقد يأمنون على أنفسهم وغير ذلك كما هو معروف. لكن المسلم ينبغي أن يقيد حريته ويقيد نفسه بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن أن هذا هو الذي فيه المصلحة. فالمقصود أن الأموال الموجودة في دول المسلمين هذه الأمر فيها مرجعه إلى من ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، هذا هو الواجب شرعا. أما أن يتغلغل إلينا المذهب الاشتراكي الشيوعي الذي يريد سيد خطب أن يدخله على دين الإسلام باسم الإسلام تحت مسمى العدالة الاجتماعية، حتى دفعه ذلك إلى الطعن على الرعيل الأول من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متهما إياهم بالخروج عن الشريعة وطاعنا في أعراضهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هل هذا هو المراد؟ الخروج عن احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عما أوجب الله تبارك وتعالى على طريقة سيد قطب؟ هل هذه التي ستحقق للمسلمين ما تصبو إليه نفوسهم من جهة الدين ومن جهة المصالح؟ هذا في الحقيقة يعني أمر مضر بدين الناس ومضر بدنياهم، لأنه في المستقبل سيأتيك هؤلاء إذا تقلدوا بعض هذه البلاد فيقولون لك إن إخواننا في البلد الفلاني تقلدوا الحكومة فلنعطهم من هذه الأموال. يعني لنفرض مثلا لا سمح الله أن بعض هذه الجماعات تقلدت بعض الدول الغنية ثم أرادوا أن يعطوا دولا أخرى فيها أصحابهم، فما هو الحكم الشرعي هنا وكيف يكون معالجة الموضوع بالنسبة للآخرين اللي يتكلمون اليوم؟ الآخرين الذين سيتكلمون اليوم سيضجون وسيخرجون عليهم وسيقولون هؤلاء خدعونا وهؤلاء كرسوا الملك في مصلحة نفوسهم وأفكارهم، هؤلاء لا يؤمنون بالتعددية ولا بالديمقراطية، وسيضيع المسلمون في حالة مالة بين الإسلاميين والعلمانيين، لا أمن ولا أمان وشرور وفتن وصراع، لا حققنا حكم الله ولا أفاد المسلمين في دنياهم أيضا. أما نحن أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى نقول إذا تقلدوا الأمور وكانت بيدهم الشوكة وهم مسلمون فلهم الحق في بيت المال، ولا نستطيع أن نتكلم عليهم ولا ننكر عليهم علانية، لأن حكم السنة مضطرد. وهذا ليس عيبا ولا نقصا كما قاله بعض السفهاء وبعض المجرمين، فالبعض اعتبر أن هذا سخافة، اعتبر هذا الحكم سخافة عياذا بالله تبارك وتعالى، وفي الحقيقة أن هذا طاعة لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يحكم الأدلة الشرعية ويطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قوله سخيفا، والديمقراطية ومذاهب الكفار والغرب هي التي الإسلام الذي تريده أنت، هذه هي السخافة وهذا هو السفه وهذا هو الظلم وهذا هو الخروج عن العدل وهذا هو الحكم بغير ما أنزل الله. فالمقصود أنه يجب تغليب مصلحة الدين على مصلحة الدنيا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لأن آكل ملحا في الجماعة أحب إلي من أن آكل فالوذجا في الفرقة. فاجتماع المسلمين على إمام واحد وصلاح أمر دينهم وتمكنهم من تعلم الحق والعمل به وإلى غير ذلك من دين الله تبارك وتعالى خير لهم من الحكم بغير ما أنزل الله وترسخ الحكم الديمقراطي وغيره من هذه الأمور التي هي شرور فوق شرور فوق شرور، تبعد المسلمين بعدا تاما على أن تحكم الشريعة. نعم.